الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 من رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله المعلم رحمه الله قال: فلم يبقى أمام المشركين إلا شبهتان، أحدهما التشبث بالقدر، الثاني التقليد. أما الأولى فقال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. وقال عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فقال سبحانه: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال: ولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن ما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أما هذه الآيات التي في الزخرف شملت الشبهتين، الشبهة الأولى شبهة التشبث بالقدر في قول لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الشبهة الثانية إن وجدنا آبانا على أمة، شبهة التقليد. قوله تعالى عقب الآية الأولى: كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي سياق الآية الثانية: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وفي سياق الثالثة: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، يدل أنهم أرادوا بالتشبث بالقدر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم أرادوا والله أعلم أنت تقول إن الله يأمرنا بترك الشرك وترك التحريم من عند أنفسنا، هذا باطل، إذ لو كان الله عز وجل يأمر بذلك كما تقول لكان يشاءه، ولو كان يشاءه لما وقع خلافه، فأجابهم الله عز وجل بأمر من يتفكر في أحوال من تقدمهم من الأمم التي كانوا على مثل حالهم من الشرك والتقول على الله تعالى، وجاءهم رسل منهم يبلغونهم أوامره ونواهيه كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يبلغهم عن الله أوامره ونواهيه، فكذب فريق من أولئك كما يكذب فريق من أولئك من هؤلاء، فعذب الله عز وجل المكذبين أولئك، فليعتبر هؤلاء ويعلموا أنهم إن أصروا على التكذيب عذبهم الله كما عذب أولئك. دليله أو وجهه: هل هم يعلمون أن الله مشى لهم العبادة؟ هل هم يعلمون؟ هل عندهم علم أن الله مشى لهم العبادة؟ ما شاء لهم التوحيد؟ ما عندهم علم. إذن الواقع أنهم يكذبون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما هو الواجب عليهم؟ أن يقولوا لا إله إلا الله، لكن أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، استدلوا بالمشيئة، ما أدراهم أن الله شاء ذلك. الأمر الثاني أن أحدهم لو فقد ماله واستدل عليه بالمشيئة لربما عارض، لو أخذ واحد منه 1000 ريال ولا 500 درهم ولا درهم حتى ويقول شاء الله أن أخذه منك لقاتل عارض. وهذا وإن كان ظاهره مجرد وعيد فقد تضمن حجة بينة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أولا، وعلى سقوط شبهتهم ثانيا. أما الدلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاله في نفسه وأخلاقه وما يدعو إليه وما جاء به من الآيات كحال الأنبياء قبله، إن لم يزد عليهم لم يقل عنهم، وقد بان صدق أولئك واعتراف المشركون بصدقهم أو أكثرهم، وبأن من آمن بهم من قومهم نجا ومن كذبهم هلك، ولا تزال آثار عذاب المكذبين ماثلة أمام عيونهم، ذكرهم الله تعالى بها في غير موضع، فثبت بها أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأن الإيمان به نجاه وتكذيبه هلك. وأما سقوط شبهتهم فإن حال أمم الأنبياء الأولين عليهم السلام كحال هؤلاء سواء، وكانت عين هذه الشبهة قائمة في حقهم، قالوها أم لم يقولوا، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل باعتراف هؤلاء، فتبين سقوط هذه الشبهة. وإيضاح هذا أن المشركين كانوا يعترفون بنبوة الأنبياء الأولين أو بعضهم، وبأن الله تعالى بعثهم إلى أمم ضالة ليهدوهم، وأن من كذبهم وخالفهم ظالم فاجر، مع أن هذه الشبهة قائمة في حقهم، إذ يقول لو شاء الله ما كذبوا الأنبياء ولا عادوهم ولا قتلوهم. ونبه الله عز وجل على هذا بقوله فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، كأنه قال يلزم المشركين باعتقادهم ضلال من كذب الأنبياء الماضين وعادهم أن يكونوا معتقدين بأن المكذبين كانوا متمكنين من التصديق والطاعة، ولو جاءوا بهذه الشبهة لكانوا مناقضين لأنفسهم في معاداة الرسل، إذ يلزمهم إن اعتقدوا تلك الشبهة أن يعتقدوا أن ما عليه الرسل حق، إذ لو شاء الله تعالى ما كان منهم من تكذيب الرسل ما كان، وهكذا في شأن فاعل المحرمات. فإذا وزن المشركون حالهم بهذا الميزان تبين لهم قطعا سقوط شبهتهم، أي أنها لا تصلح لما قصدوه بها من تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات أن ما هم عليه حق يحبه الله ويرضاه الأنبياء الماضين وأممهم، ثانيا تناقض اعتقادهم بالمحرمات، وثالثا أن القضية بعكس ظنهم. فإذا بان لهم سقوط الشبهة بهذا التقرير ومع ذلك كان هذا راسخا في فطرهم أن ما شاءه الله عز وجل كان إلا بحالة، ولم يهتدوا إلى جامع بين العقيدتين فليسترشدوا عقولهم، فإن العقول تقول لهم إذا كنتم مطمئنين بالعقيدتين فإنكم لابد أن تطمئنوا بأن بينهما جامعا يدفع ما يضر ما يظهر من التناقض، وعلم ذلك الجامع لا يهمكم، بل المهم أن تسلكوا الطريق المنجي. انظر، هذا الذي قلت لكم، يعني الأولى أنتم خلاص تقولون لو شاء الله، إذن امشوا في الطريق المنجي وسيظهر لكم مشيئة الله عز وجل، بل المهم أن تسلكوا الطريق المنجي، فدعوا الشرك والتقول على الله تعالى واتبعوا الرسول وأطيعوه، فتكونوا عاملين بكل العقيدتين ناجين على كل حال، لأنكم إذا فعلتم ذلك كنتم قد علمتم بعقيدتكم في صدق الأنبياء الماضين وما يترتب عليها وبالبراهين القائمة على حقية ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صح مع ذلك أن يقال إن الله عز وجل لو شاء ألا تتركوا الشرك لما تركتموه، فأما أن تبقوا على الشرك بعد علمكم بأن البقاء عليه ضلال موجب للهلاك والعذاب لمجرد جهلكم بالجامع بين العقيدتين فهذه سفاهة بل جنون. فقد تبين أن إرشادهم إلى النظر في حال الأنبياء المتقدمين مع أممهم كان في إقامة الحجة، وأنه لا حاجة إلى فتح باب القدر إقراره، واكتفى بالإشارة إليه بقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة والله أعلم. يعني هم أخذوا من أن الله مقر لهم، هذا من كذبهم وتلبيسهم، فهو بعيد عن الإقرار، قد صرح بذلك في مواطن من كتابه وصرحت به رسله وأهلك المكذبين والمعارضين. ثم ذكر الله عز وجل حجة أخرى لإسقاط تشبثهم بتلك الشبهة فقال تعالى في الموضع الأول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هات علم أن الله شاء منكم الكفر كما أن الله شاء منكم التوحيد، نحن عندنا علم أن الله أراد منكم التوحيد، نقول هكذا لأن الإرادة تكون في الشرعية والقدرية، نقول أراد الله منكم التوحيد، وهذا قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أنتم أتونا بدليل أنه يقول استدلوا بالمشيئة واتركوا العمل، ما عندهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي الموضوع الثالث ما لهم بذلك من علم إلا يخرصون أما أتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون، يعني أدلهم على تعين كفرهم، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يريد الله أعلم أن زعمكم أن التشبث بتلك الشبهة يصلح لإثبات كون ما أنتم عليه حقا يحبه الله ويرضى ليس إلا توهما وتخمينا أو كذبا لعلمكم ببطلان ذلك كما تقدم، وترك اليقين لمجرد التخرص والتخمين جهل واضح، فدعوا ذلك وأخبروني هل عندكم من دليل علمي بأن ما أنتم عليه من الشرك وتحريم بعض الأشياء حق يحبه الله ويرضاه، فلم يبقى بيديهم إلا الشبهة الثانية وهي التقليد. قال تعالى في الموضع الثالث بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن ما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فأبطل الله عز وجل شبهة التقليد بثلاثة أمور:
الأول ما سبق ذكره أن ترك اليقين لمجرد التخرص والتخمين جهل، والتقليد مبني على تخرص وتخمين، لأن أساسه تعظيم لآبائهم واستبعادهم أن يكونوا على ضلالة. الثاني الإخبار بأن الأمم الغابرة كانت تقول مثل هذا، أي ومشرك العرب يعترفون بنبوة المتقدمين أو بعضهم وضلال المقدمين، فإذا تأملوا هذا عرفوا سقوط شبهات التقليد. الثالثة قوله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبائكم، يريد الله أعلم لا تحصروا نظركم في حسن الظن بآبائكم، بل مع ذلك انظروا فيما وجدتم عليه وجدتموهم عليه وفيما جئتكم به ووازنوا بينهما، فإنكم إذا فعلتم ذلك بإخلاص تبين لكم أن ما جئتكم به الحق المبين، فحينئذ ينبغي لكم أن تتبعوا اليقين وتتركوا التوهم والتخمين. ثم أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بأنهم بعد هذا كله لجأوا إلى العناد البحث، وهو قولهم إن بما أرسلتم به كافرون، يعني بعد أن حججوا وعجزوا عن الرد قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، يعني كالذي يقول لك أنا مصدق لك والله لو ترويني به هنا ما صدقتك، هكذا قولهم. أي على كل حال وإن أقمتم من البراهين عدد نجوم السماء. قال عز وجل فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، يريد الله أعلم. فلما وقفوا هذا الموقف هو العناد المحض بعد قيام الحجة ووضوح المحجة، لم يبقى إلا أن نعذبهم فعذبناهم. والمقصود ببيان هذا توعد المشركين بأنهم قد قامت عليهم الحجة ولم يبق لهم شبهة، فوقوفهم موقف الأمم الغابرة من العناد البحث موجب للعذاب والله أعلم. وقد تسلسل هذا البحث وطال، ولكنه لا يخلو عن فائدة في موضع هذه الرسالة. ولنرجع إلى بيان اعتقاد المشركين في الملائكة، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، قد علمت مما تقدم أن اعتقاد المشركين في الملائكة له طرفان، الأول ما يتعلق بذوات الملائكة، الثاني فيما يرجى منهم. فأما الأول فكانوا يقولون إنهم بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وأما الثاني فكانوا يقولون إنهم يشفعون إلى الله عز وجل، والغالب أنه تعالى يقبل شفاعتهم. وإذا كان المقصود من هذه الرسالة هو تحقيق التأليف والعبادة، فنقول هل الاعتقاد في ذوات الملائكة أنهم بنات الله هو التأليف والعبادة أو ركن لهما؟ قال أقول قد تقدم أن القرآن عد عبادتهم للملائكة على حدة أي مع صرف النظر على حده، أي مع صرف النظر عن الاعتقاد في ذواتهم شركا، ويشهد له قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني هم لو لم يعتقدوا أنهم بنات الله لكفروا، فأشركوا بعبادتهم وكفروا بزعمهم أنهم بنات الله. ويشهد له قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا العبادة أمرا اختياريا يفعلونه طمعا في الشفاعة، ولا يصح أن تفسر بالاعتقاد ولا بما يكون الاعتقاد ركن الله، لأنهم كانوا يدعون أن اعتقادهم في الملائكة ليس أمرا اختياريا، أي يمكنهم أن يفعلوه أو لا يفعلوه، وإنما هو كسائر الاعتقادات الاضطرارية، كاعتقاد أن لك رأسا، ولو قالوا إنما نعتقد أنهم بنات الله ليشفعوا لنا لكان هذا اعترافا منهم بأنهم لا يعتقدون أنهم بنات الله، وإنما يقولون ذلك بألسنتهم، وهم لم يعترفوا بهذا. وأيضا فقد عبدوا الأصنام مع أنهم لم يعتقدوا في ذواتها شيئا، وقد تقدم في ذكر الأمم الغابرة ما هو قاطع في هذا المعنى، ومنه قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقد تقدم بيان أن المراد ثلاثة آلهة، وأراد الله تعالى وعيسى ومريم عليهم السلام، والنصارى لم يعتقدوا في مريم إلا أنها امرأة من البشر، وتقدم بيانه. وأوضح منه قول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذن فهل اعتقادهم بالملائكة أنهم يشفعون هو التأليف والعبادة أو ركن لهما؟ كلا، فإن هذا الاعتقاد باعث لهما على العبادة، فكيف يكون هو العبادة؟ وأيضا فهذا الاعتقاد يقال فيه ما تقدم في اعتقادهم في ذوات الملائكة، أنهم كانوا يزعمون أنه اعتقاد راسخ في قلوبهم لا أنه من الأمور الاختيارية، يعني اعتقدوا في الملائكة الشفاعة، اعتقدوا في الملائكة البنوة، بعد ذلك صرفوا لهم العبادات التي هي حق الله، كما هو الحال الآن في عباد القبور، يعتقدون أن هؤلاء أولياء، أن هؤلاء لهم منزلة، أن هؤلاء لهم قربة، فنحن نتقرب إليهم حتى يوصلون إلى الله. قال وأيضا فهذا الاعتقاد يقال فيما تقدم في اعتقادهم في ذوات الملائكة أنهم كانوا يزعمون أنه اعتقاد راسخ في قلوبهم لا أنه من الأمور الاختيارية، وأيضا في اعتقاد أن الملائكة يشفعون في الجملة أمر يقر عليه الشرع ويثبته، والآيات في ذلك كثيرة كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن فما هو التأليه وما هي العبادة؟ أعمالهم التي فيها تعظيم للإناث الخياليات التي هي في زعمهم الملائكة، كانوا يشركون في التلبية في الحج كما صح أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أو كما قال يعني لا تزيدوا على هذا، فيقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقولهم لا شريك لك أي في التلبية، وقولهم إلا شريكا والله أعلم. يعني لم يظهر الكلام كأنه أذن له، وقوله هو لك وقوله تملكه أرادوا الإناث الخياليات والله أعلم. وكانوا أيضا كما تقدم يتخذون الأصنام تماثيل أو تذاكر لتلك الإناث ثم يعظمونها بقصد التعظيم لتلك الإناث، وكانوا يدعونهن، وسيأتي بيان الدعاء في فصل مستقل. وكانوا يسمون عبد اللات وعبد العزة وعبد مناه، وقد تقدم أن هذا في الأصل أسماء فيما زعموه لتلك الإناث الخياليات، وكانوا يقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند الذبح، وكانوا يجعلون لهم نصيبا من أموالهم يصرفونه في تطيب الأصنام. يظهر هذا من قوله تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم. فهذه الآية تدل على ما ظهر لي أنهم جعلوا نصيبا لله تعالى ونصيبا لشركائهم. قال تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فقوله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء لا يصح أن يكون نفيا لأصل الدعاء كما تقول لم أدعو بمعنى أنه لم يقع منك دعاء أصلا، لأن الله تعالى قد أثبت لهم الدعاء في آيات كثيرة تقدم بعضها. وإنما النفي منصب على شيء، والمراد بالشيء هنا الثابت الموجود، والنفي منصب عليه كما في قوله وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. قال ويمكن أن يكون المراد شيئا له بال كما في قوله تعالى كسراب بقيع يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا. قوله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهو الأول أقرب. ومثل هذا قوله تعالى الذين كذبوا بالكتاب ما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. أما قول لم نكن ندعو من قبل شيئا ليس معناه أنهم ما كانوا يدعون الأصنام ولا كانوا يدعون غير الله، ولكن معناه أنهم كذبوا كما كذبوا في دنياهم أم كانوا على ضلال. فقال الله عز وجل كذلك يضل الله الكافرين أي أن ذلك الضلال الذي كنتم عليها أوجبه كفركم أولا كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكما هنا للتعليل أي لعدم إيمانهم أول مرة عاقبهم الله عز وجل بالضلال كما قال تعالى ويضل الله الظالمين، وقال عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين. وغالب ما في القرآن من نسبة الضلال إلى الله عز وجل جار هذا المجرى أي واقع عقوبة على عناد وتكبر يقع من الإنسان أولا، ثم بين عز وجل ذلك بقوله ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. وكثير من المفسرين فسروا قولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بأن المراد منه نفي الدعاء أصلا وأنهم يجحدون شركهم. وقد يؤيد ذلك قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. والأول أرجح لأن قولهم ضلوا عن اعتراف بأنهم كانوا يدعون، والإنكار عقب الاعتراف لا يخلو من بعد عن بعد بخلاف حمل قولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا على إذ ليس فيه إنكار وإنما فيه اعتراف آخر، وكأنهم قالوا إن الذين كنا ندعوهم لا وجود لهم هنا بل لا وجود لهم أصلا الله أعلم. إذن إلى هنا يا أخوة.